بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في كيفية صلاة الاحتياط.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا لما إذا تذكر النقص أثناء صلاة الاحتياط. فذكر قدس الله نفسه أنه قد يفرض أن صلاة الاحتياط التي يأتي بها موافق للناقص كما وكيفا، وقد يفرض أنها مخالفة له كما وكيفا، وقد يفرض الموافقة في الكم دون الكيف، وقد يفرض الموافقة في الكيف دون الكم. فهذه سؤال أربع. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال بإلغاء صلاة الاحتياط، وأن هذه الصورات تندرج تحت كبرى تذكر النقص في الصلاة فيأتي بالناقص ولا أشر لصلاة الاحتياط. يحتمل أن يكون هذا داخلا تحت ما دل على جبر الصلاة بصلاة الاحتياط، فيتم صلاة الاحتياط وينجبر به نقص الصلاة. فاحتمل قدس الله نفسه عدم شمول كلا الأمرين، إذن يحكم ببطلان الصلاة وعادتها. وذكر أن المسألة محل إشكال، فلذلك ألزم بالاحتياط بين أن يأتي بالناقص ليعمل بعمل من تذكر النقص في صلاته، ثم يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك، ثم يعيد صلاته. وذكر هنا صورة أخرى، وهو أن يكون الواجب عليه صلاتا كلتاهما احتياطيتان، كما إذا كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وأسمى صلاته، ثم أتى بركعتين قائمان بين هذه الصلاة وركعتين جالسا، بعد ذلك تذكر أن النقص كان ركعة واحدة. هذا أيضا تذكر للنقص أثناء صلاة الاحتياط، يعني طبيعية صلاة الاحتياط بين فرد وفرد آخر. هنا لم يستبعد أن يكتفي بذلك ويحكم بصحة صلاته، لأن النقص يتدارك بما أتى به من صلاة الاحتياط، فلا يأتي بعد ذلك بركعتين عن جلوس ويحكم بصحة صلاته. هذا ما ذكره في هذه المسألة. أما ما ذكره أخيرا من عدم استمعاده الحكم بصحة الصلاة، هذا هو الأزهر، بل احتمال الخلاف بعيد جدا، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل. فبما أن الاحتمال كان له طرفان، احتمال أن يكون الناقص ركعتين واحتمال أن يكون الناقص ركعة واحدة واحتمال أن لا يكون نقص أصلا، كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فمن المحتمل أنه لا نقص في الصلاة، ولذلك سلم وبنى على الأربع لاحتمال أن هذه ركعة رابعة. وكان من المحتمل أن يكون النقص ركعتين، قد تداركه الشارع بركعتين عن قيامين. لو فرضنا أنه في الواقع كان الناقص ركعتين، فهاتان الركعتان يقومان مقام تلك الركعتين، الركعتان المنفصلتان تكونان بمنزلة الركعتين المتصلتين، وكان احتمال أن يكون النقص ركعة واحدة تداركه الشارع بركعتين عن جلوسين بعد ركعتين عن قيامين. فلو فرزنا أنه علم بأنه لا حاجة إلى ركعتين عن جلوس لأن الناقص لم يكن ركعة واحدة، فلا موجب للإتيان بصلاة الاحتياط بعد ذلك. بعد العلم الوجداني بأن الناقص لم يكن ركعة واحدة فلا موجب للإتيان بركعتين عن جلوسين تداركا للنقص المحتمل، إذ ليس هنا احتمال. وأما من كشف من أن النقص كان ركعتين فقد تداركهما بركعتين عن قيام على الفرض، فلا موجب للإعادة في هذه الصورة أبدا. وبعبارة أخرى، الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع من الشك المركب، يعني يشك في أن هذه الركعة اثنتين أو أربع، وأيضا يشك في أنها ثالثة أو أربع. حكم الشك بين الركعتين وأربع ركعات قد رتب حكم الشك، وهو الإتيان بركعتين منفصلتين، وانكشف بعد ذلك أن الثلاثة كانت ناقصة فبذلك حصل التدارك. والشك الثاني وهو الشك بين الثلاث والأربع قد ارتفع موضوعه، بعد ذلك ليس له شك بين الثلاث والأربع فلا موجب لصلاة الاحتياط. هذا ما ذكره أخيرا. وأما ما ذكره في أول كلامه من الاحتمالات في المسألة، احتمال أن يلغي صلاة الاحتياط فيدخل هذا تحت تذكر النقص، أو يتم صلاة الاحتياط تمسكا بأدلة الاحتياط لكفاية حدوث الشك فيأتي بصلاة الاحتياط ويجبر بها النقص، أو إعادة الصلاة على التفصيل بينما إذا كان ما أتى به موافقا في الكم والكيف يتم صلاته، وما إذا لم يكن موافقا فأحد الاحتمالين إلغاء صلاة الاحتياط أو إعادة الصلاة. الظاهر أن هنا وجها رابعا خامسا يعني، وهو التفصيل بغير ما ذكره قدس الله نفسه، تفصيل آخر. لا أن صلاة الاحتياط تلغى فيكون هذا من تذكر النقص، هذا لا يمكن الالتزام به لعدم الموجب لذلك. المفروض أنه قد أتى بما يكون جابرا، فما معنى لإلغائه ولا سيما إذا كان آتيا بركوع أو سجود؟ كيف يمكن إلغاء ذلك؟ وكيف يمكن أن يقال أن زيادة الركوع أو سجدتين لا يسر بسعادة الصلاة؟ فهذا غير داخل في تذكر النقص. التمسك بأدلة الاحتياط، إتمام صلاة الاحتياط، قلنا الظاهر أن هذا حكم من يكون شاكا فيأتي بهذه الصلاة مرددة بين النافلة والفريضة. إذا انكشف الخلاف فقد ارتفع الموضوع ولا يحتمل أن تكون هذه الصلاة نافلة، فتلك الأدلة إذن لا تشمل المقام، ومع ذلك لا يحكم بالبطلان. فإن المستفاد من الروايات على ما تقدم أن صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون نافلة وأن تكون جزءا حقيقة، لا أنها صلاة مستقلة ويتدارك بها النقص على ما تقدم من صراحة الروايات في ذلك، صحيحة الحلبي صحيحة ابن أبي يعقوب، كانت هاتان تمام الصلاة. فهذه الركعة أول الركعتان على تقدير الحاجة إليهما جزء حقيقة، والسلام الزائد لا يضر بصحة الصلاة، والتكبير الزائد لا يضر بصحة الصلاة، فهذا جزء. وإن كان تخلل بينه وبين أصل الصلاة أمر آخر من سلام أو تكبير. بناء على هذا كما تقدم واستظهرناه من الروايات، فما أتى به من صلاة الاحتياط على تقدير الحاجة قد انكشف أنه جزء كان جزءا وإن كان هو لم يكن يدري بذلك كان يحتمل أنه نافلة فإذا انكشف الحال وعلمت الحاجة بذلك أنه محتاج إلى هذا فيقع جزءا فإن أمكن تتميم هذه الصلاة ولو بذم شيء آخر إليه يذمه ويتم صلاته فيحكم بصحة الصلاة وإن لم يمكن يحكم ببطلان الصلاة لأنه غير قابل للإتمام لا يتمكن من الإتمام فلو فرضنا أنه كان شاكا بين السلاسل الأربع مثلا فبنى على الأربع وفي أثناء صلاة الاحتياط كان يصلي قائما كان يصلي ركعة القيامين في أثناء صلاة الاحتياط أينما كان قبل الركوع بعد الركوع قبل السجدتين بعد السجدتين تذكر أن صلاته كانت ثلاث ركعات وكانت ناقصة المفروض أنه أتى بالركعة الرابعة والتكبير لا يزر وزيادة السلام لا تزر فيتشهد ويسلم يكون هذا متمما لثلاثه لو فرضنا أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وقام للإتيان بصلاة الاحتياط ركعتين قائما فتذكر في الأثناء أن النقص كان ركعة واحدة كان ثلاث ركعات وهذا يأتي بركعتين إما أنه قد دخل في الركوع الثاني من الركعة الثانية أو لم يدخل في ركوع الركعة الثانية ولو كان حال القيام فإن كان قد دخل في ركوع الركعة الثانية فالصلاة باطلة لأنه زيادة ركوع فأتى بخمس ركوعات في صلاته على الفرد فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العادة وإذا فرضنا أنه تذكر النقص بركعة واحدة قبل دخوله في ركوع الركعة الثانية ولو كان حال القيام فالقيام زائد يهدم القيام ويجلس ويتشهد ويتم صلاته بعدما فرضنا أن صلاة الاحتياط على تقدير النقص جزء حقيقة فيجري عليها أحكام الجزء فهو بعده لم يفرغ من الصلاة وهو في الصلاة فإن زاد شيئا يبطل به الصلاة كما إذا دخل في ركوع الركعة الخامسة بل الركعة الخامسة بطل الصلاة وأما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الخامسة وكان حال القيام فيهدم قيامه وهذا قيام زائد ويتم صلاته هذا فيما إذا وافقه في الكيف وأما إذا فرضنا أنه مخالف بالكيف كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين جالسا بدل الركعة قائما قد يفرض أن تذكره قبل الركوع الأول وقد يفرض أن تذكره بعد الركوع الأول فإن كان تذكره قبل الركوع الأول فالصلاة قابلة للتدارك يهدم ذلك يهدم هذه الصلاة هذه زيادة زيادة مغتفرة يعني كبر لصلاة الاحتياط وأتى بفاتحة الكتاب بعد لم يركع فقد وقعت التكبيرة الزائدة وكذلك فائدة فاتحة الكتاب فيقوم فيأتي بالركعة الباقية والناقصة إذ المفروض أنه لم يأتي بمبتل في صلاته وبعد لم يخرج من الصلاة فإن صلاة الاحتياط جزء حقيقة على تقدير الحاجة فبما أنه في الصلاة والسلام الواقع قبل ذلك ليس بمخرجين والتكبير الزائد ليس بمبتلين فهو بعد في الصلاة فيقوم ويتم صلاته وإذا فرضنا أنه دخل في الركوع الأول فضلا عن الركوع الثاني فهذه زيادة مبتلة لأن هذا الركوع لا يمكن أن يحتسب من الصلاة إذ المفروض أنه مأمور بالركوع قائما وهذا ليس بركوع قائما فاحتسابها ضامن الثلاث لا يمكن، فطبعا يكون زائدا. وبما ان الزائد ركوعا، الركوع مطلقا يبطل الصلاه زيادته، سواء كان ركوعا عن جلوس او ركوعا عن قيام. لا تعاد الصلاه من سجده، وانما تعاد من ركعه اي من ركوع، سواء كان الركوع ركوعا قياميا او كان الركوع ركوعا جلوسيا. ففي المقام بما انه زاد ركوعا فيحكم ببطلان الصلاه. وملخص الكلام انه بناء موضوع بله، اما بعد از تمام نده وسطش بله، با شک باید مستمر باشه، یعنی مردد باشه بین نافله و بین فریضه. ابن اخ رسول کلاب انهو بعد البناء على ان السلام ليس بمخرج على تقدير النقص باقعه، و يكون تمام الصلاة بالفراغ من صلاة الاحتياط بناء على هذا. اذا كشف ان الصلاة كانت ناقصة فالمصلي بعده لم يكن خارجا من الصلاة ولا بد من الاتمام. فان امكن الاتمام من دون لزوم محذور من زيادة ركوع ونحو ذلك فيتم صلاته، والا يحكم ببطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا وجبت صلاة الاحتياط، وبعد ذلك شك المكلف في انه اتى بصلاة الاحتياط ام لم يأتي بصلاة الاحتياط، يشك في اصل الاتيان لا في صحتها وفسادها، لا يدري انه اتى بصلاة الاحتياط بعد التسليم او انه لم يأتي بصلاة الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه ان هذا الشك قد يكون شكا بعد الوقت، بعد مزي الوقت، وقد يكون شكا قبل مزي الوقت وهو جالس لم يشتغل بفعل اخر ولم يتحقق فصل طويل، يعني لم يتحقق المنافي الذي من المنافي الفصل الطويل، كل ذلك لم يكن من استدبار قبلة، من صدور حدث، من فصل طويل ونحو ذلك. وقد يفرز أن الشك بعد شيء من هذه الأمور، وإن كان جالسا في مكانه لكن دخل في فعل آخر ككتابة، مطالعة مثلا، قراءة قرآن ونحو ذلك، أو حصل الفصل الطويل، أو أحد المنافيات، مناف آخر من المنافيات كالحدث مثلا. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك، لا يعتني بالشك، وذلك لأنه من التجاوز، شك في الشيء بعد تجاوز محله، محل هذه الركعة كأصل الصلاة أن يؤتى به في الوقت. لا يجوز تأخير صلاة الاحتياط عن الوقت، فإنها جزء من الصلاة، كما يجب الاتيان بأصل الصلاة في الوقت كذلك يجب الاتيان بالركعة الأخيرة أيضا يجب الاتيان بها في الوقت. فإذا شك في أنه أتى بها أو لم يأتي بها فقد مضى محله، وكل شيء مما جاوزه فأمضي كما هو. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الدليل على قاعدة الهيلولة، وأن الشك في الإتيان بأصل الصلاة لا يعتنى به، فقد حال الحائل إذا كان بعد الوقت شك في أنه صلى في الوقت أو لم يصل في الوقت لا يعتني بذلك، لا يعتني بشكه، فإنه دخل الحائل على ما في الرماية. يمكن الاستدلال بذلك أيضا باعتبار أن هذا إذا جرى في مجموع الصلاة يجري في جزئه أيضا، يجري في جزئه أيضا، لا يفرق بين الشك في أصل الصلاة وما يكون ملحقا بالصلاة، يعني صلاة مستقلة ولكن تابعة لتلك الصلاة على تقدير الحاجة جزء له. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في ذلك أنه إذا كان الوقت خارجا وشك في أن أصل الصلاة التي أتى بها هل أتى بمتممها وهي صلاة الاحتياط أو لم يأت بالمتمم يبني على الاتيان. لكن محل كلامه قدس الله نفسه، يعني الظاهر من كلامه قدس الله نفسه، أن الشك أن الصلاة قد أتي بها في الوقت وكان مأمورا المكلف بالإتيان بها في الوقت، هذا هو محل الكلام. وأما لو فرضنا أنه كان مكلفا بالإتيان بصلاة الاحتياط خارج الوقت لا في الوقت، لا معنى للتمسك بخروج الوقت بكلا الوجهين، لم يمز محله ولا يشمله قاعدة الهيلولة. فلو فرضنا أنه لم يدرك من الوقت إلا ركعة أو ركعتين فشرع في الصلاة فشك بين الصلاة والأربع وبنى على الأربع ولزمه صلاة الاحتياط لكن خارج الوقت، إذ المفروض أنه غير متمكن من الإتيان بتمام الصلاة في الوقت، شك أو لم يشك. كانت وظيفته أن يأتي بمقدار من الصلاة في الوقت وبمقدار آخر خارج الوقت، فشك في ذلك المقدار ركعتين نفروض، يشك في ذلك المقدار أنه هل هي ركعة ثالثة أو ركعة رابعة بعدما دخل المغرب، صلى صلاة العصر بعدما دخل المغرب، الآن يراه أن المغرب قد دخل، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، فبنى على الأربع ولكن لابد من الاتيان بصلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة في خارج المغرب. ففي مثل ذلك لا تجري قاعدة الهيلولة لأن الوقت لم يهل، من الأول كان الأمر متعلقا بالإتيان بها خارج الوقت ومحله أيضا لم يتجاوز، ولكن هذا خارج عن مورد كلامه ظاهرا بل واقعا. محل الكلام الصلوات العادية، يعني كانت وظيفته أن يأتي بتمام الصلاة في الوقت فشك في الصلاة بين الصلاة والأربع مثلا وبنى على الأربع أتم صلاته بعدما خرج الوقت، شك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأتي بصلاة الاحتياط والأمر كما ذكره. وإذا فرضنا أن الوقت بعد لم يخرج وشك في صلاة الاحتياط بعدمها لم يدر أنه صلى أو لا، إذا فرضنا أنه جالس في مكانه ولم يدخل في فعل آخر ولم يأتي بمناف من المنافيات ولم يتحقق الفصل التبيه، لا ينبغي الشك في أن الأصل هو عدم الاتيان بصلاة الاحتياط. لا يمكن إحراز صلاة الاحتياط بشيء من أصل أو أمارة، لأن المفروض أنها كانت واجبة فيشك في الخروج عن عهدة ما وجبت عليه، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الاتيان بصلاة الاحتياط بلا معارض. هذه الصورة أيضا لا ينبغي الشك فيها، فلا بد من أن يحتاط بصلاة الاحتياط، يعني يأتي بصلاة الاحتياط. وإذا فرضنا أنه أتى بفعل آخر غير المنافي ليس من المنافيات ولم يتحقق الفصل الطويل، يرى نفسه خارجا كأنه عمل بوظيفته ويطالع، فيشك في أنه أتى بصلاة الاحتياط أو لم يأت بصلاة الاحتياط، هل يبني على الإتيان أو لا يبني على الإتيان، مبني على ما تقدم وتكلمنا فيه في قاعدة التجاوز، وأن قاعدة التجاوز أو الفراغ قاعدتان للتجاوز البنائي وللفراغ البنائي أو للتجاوز الحقيقي، حقيقة لابد أن يكون متجاوزا أو في بنائه واعتقاده أنه فرغ. إذا قلنا أن المستفاد من الرواية من الأمر بإمزاء كل ما مزا بل فراغ البنائي، المفروض أن المكلف قال بانيا أنه فرغ من الصلاة وكان يشتغل بكتابة أو قراءة قرآن أو مطالعة أو غير ذلك، فيحكم بالإتيان به لقاعدة الفراغ أو لقاعدة التجاوز. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من الرواية المزي الحقيقي مزى محله أو مزى نفسه على ما تقدم، قلنا في موارد قاعدة الفراغ مزى نفسه وفي موارد قاعدة التجاوز مزى محله، إن كان المزي مزيا حقيقة لا مزيا بنائيا، يعني غير قابل للتدارك إلا بالرجوع من الأول. ففي بناء على هذا وهو الصحيح على ما تقدم لا يمكن الحكم بجريان قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، فإن الشك في أصل الإتيان وبعد لم يتجاوز محله، إذ المفروض أنه لم يتحقق مناف من منافيات الصلاة ولا الفتر الطويل، فله أن يأتي بصلاة الاحتياط ويضمها إلى أصل الصلاة متمكن منه، فالشك شك في المحل ويجب الإتيان بها. وأما إذا كان شكه بعد الإتيان بالمنافي أو بعد الفصل الطويل بحيث لا يمكن الذم ولا يمكن التدارك إلا بإعادة أصل الصلاة، فالظاهر جريان القاعدة إينئذ لصدق المزية حقيقة مزى محله. محل صلاة الاحتياط إنما هو قبل الإتيان بذلك، قبل الإتيان بالمنافي وقبل الفصل الطويل، فلا يمكن تداركه إلا بإعادة أصل الصلاة، فيندرج تحت قوله عليه السلام كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، هذا مزى محل صلاة الاحتياط قد مزى بل وغير قابل للتدارك فعلا، فعليه يجري هذه القاعدة. ويمكن تقريب هذا بوجه آخر، فهو أن يقال بأن صلاة الاحتياط بما أنها جزء متمم على ما تقدم، فعلى تقدير النقص كانت الصلاة فاسدة، أصل الصلاة فاسدة، فلا بد من إعادة أصل الصلاة، فهذا شك في الصحة والفساد. وإن كان الشك ابتداء شكا في الوجود، يعني شك في وجود صلاة الاحتياط، ولكن بالنتيجة شك في صحة صلاة الظهر أو صلاة العصر مثلا، لا يدري أن الصلاة التي صلاها هل الذم إليها صلاة الاحتياط لتكون صحيحة، أو لم يزم إليها صلاة الاحتياط لتكون فاسدة بناء على ما تقدم من الجزية، فيشك في الصحة والفساد، ولي فقد مزى نفسه لا محله. الصلاة الماضية كل ما مزى من صلاتك وتهورك فأمزه كما هو، هذه صلاة الظهر صلاة قد مزت ولا ندري أنها صحيحة أو فاسدة، فنمزيها على ما هي عليها. فالظاهر والتفسير بينما إذا أتى بمناف من منافيات الصلاة أو تحقق الفصل الطويل وغير ذلك، في هاتين الصورتين لا يعتني بالشك، وفي غيرهما لا بد من التدارك.